أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المقدمة الأولى للدليل الأول على القول والتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. قلنا أن المقدمة الأولى يمكن أن تقرر بدعوى أن كلمة اليقين مستعملة في المتيقن مجازا، تجوز في الإسلام، وقد يقرب لا بتقريب آخر ليس فيه تجوز في الاستعمال، وإنما على نحو الكناية بأن يكون اليقين في الرواية مستعمل في معنى في اليقين، فيكون اليقين هو المراد الاستعمالي، لكن المراد الجدي هو شنو؟ هو المتيقن، فيجعل اليقين كناية عن ماذا؟ عن المتيقن، على نحو زيد كثير الرماد، كثير الرماد مستعمل في معنى الحقيقي، لكن المراد الجدي ليس هو المعنى الحقيقي وإنما المعنى الكنائي. بالنسبة إلى التقريب الأول، بل حتى التقريب الثاني، الاستدلال أساسا على ضرورة عدم الأخذ بظاهر الرواية وهو إسناد النقض إلى اليقين، وضرورة صرف عن ظاهره سأما على نحو الاستعمال المجازي أو الاستعمال الكنائي أو غير من التقريبات، الدليل على ذلك هو هاي الدعوة، دعوة أنه أن النهي عن النقض كأي نهي آخر يستلزم القدرة على المنهي عنه، لا بد أن يكون المكلف قادر على الماذا؟ على المنهي عنه، حتى يعقل ويتصور النهي عنه. وأما إذا كان المكلف غير قادر على المنهي عنه أصلا، غير قادر عليه، فلا معنى لنهيه عنه، بل يستهجن ذلك، فلا معنى لأن ينهى الإنسان عن أن يجمع بين النقيضين، لأنه ليس قادر على الجمع بين النقيضين. ونقض اليقين ليس مقدورا للمكلف، فلا يعقل تعلق النهي به. نقض اليقين ليس مقدور للمكلف، اليقين حالة نفسية لها أسبابها الخاصة، المكلف ليس قادر على رفعها ونقضها باختياره. نعم، قد يتفق عروض الشك له، فحينئذ يرتفع اليقين وينقض اليقين، لكن ليس أمرا اختياريا له. يعني من يتيقن بشيء لو مهما فعل لا يتمكن ماذا؟ أن ينقض هذا اليقين وأن يرفع هذا اليقين. اليقين وأمثال اليقين كالإيمان مثلا، الإيمان ليس اختياريا للإنسان، ليس بإمكان الإنسان أن ماذا؟ أن يرفعه، وإنما هناك شبهات وكذا قد تكون موجبة لزوال ماذا؟ لزوال الإيمان. اليقين حالة نفسية لها أسبابها الخاصة، ليس نقضها مقدورا للمكلف، فلا معنى للنهي عن ماذا؟ عن نقضه، بأن يقال لا تنقض اليقين، وليس تحت اختياره حتى ينهى ويعقل النهي عن ماذا؟ عن نقضه، وإنما المقدور هو نقض المتيقن، هذا مقدور للمكلف. المتيقن اللي هو الحالة السابقة بإمكان المكلف ماذا؟ نقضها ورفع اليد عنها، هذا هو المقدور. ولذا لا بد من ماذا؟ من حمل اليقين في الرواية على من؟ على المتيقن. هذا الدليل بهذا الشكل، صاحب الكفاية أجاب عنه على ما تقدم، أجاب عنه بما تقدم من أنه النقض الحقيقي إذا كان المقصود بالنقض المنهي عنه النقض الحقيقي فهو غير مقدور، لا بالنسبة إلى اليقين ولا بالنسبة إلى المتيقن. حتى المتيقن هو أيضا غير مقدور، غير قادر مكلف على نقضه، وكل منهما غير مقدور، كل منهما لا يصح تعلق النهي به. أما اليقين فلما تقدم، وأما المتيقن فلما تقدم أيضا من أن المتيقن إن كان من الأحكام فهو ليس من أفعال المكلف الاختيارية له، حتى ينهى عن ماذا؟ عن نقضه، ويؤمر بماذا؟ بإبقائه، وليس فعلا له أصلا، فهو غير مقدور المكلف، خارج عن اختيار ماذا؟ عن اختيار المكلف. إن كان من الموضوعات الخارجية، كثير من الموضوعات الخارجية أيضا هي خارج عن ماذا؟ عن قدرة المكلف، وقت وأمثال الوقت، وكثير من الأمور هي خارج عن اختيار المكلف، والمكلف ليس قادرا على نقضها ورفعها. هناك كما تقدم أيضا أن بعض الموضوعات يمكن للمكلف ماذا؟ أن يرفع اليد عنها، أن يبدلها، يحولها، من قبيل كما مثلنا طهارة الثوب، بإمكان المكلف أن ينجس الثوب فيرفع طهارة ماذا؟ طهارة الثوب. لكن قلنا بأن هذا ليس هو المقصود في ماذا؟ في الأدلة. الأدلة عندما تنهى عن نقض اليقين لا تريد ماذا؟ أن تنهى عن تنجيس الثوب المعلوم الشنو؟ المعلوم الطهارة، بحيث يكون تنجيس الثوب منهي عنه، بمعنى أن المكلف يؤمر بإبقاء طهارة الثوب، ليس هذا هو المقصود في المقام. فإذا بشكل عام المتيقن أيضا لا يكون مقدورا للمكلف، فلا يعقل تعلق النهي به، كما لا يعقل تعلق النهي عن النقض الحقيقي بالنسبة إلى اليقين. كل منهما نقضه حقيقة غير مقدور للمكلف. هذا إذا أريد بالنقض النقض الحقيقي. أما إذا أريد بالنقض النقض العملي، إذا أريد صاحب الكفاية يقول إذا أريد النقض العملي فهو مقدور بالنسبة إلى كل منهما، كما أنه قادر على نقض المتيقن عملا، وأيضا قادر على نقض اليقين شنو؟ عملا، بأن لا يعمل على طبق اليقين. إذا لم يعمل المكلف على طبق ما يقتضيه اليقين فقد نقضه شنو؟ عملا. هو قادر على نقض اليقين وقادر على نقض المتيقن، قادر على كل منهما، فلا داعي لماذا؟ لصرف لحمل اليقين في الدليل على ماذا؟ على المتيقن، وصرفه عن ظاهره بحجة أن النهي عن النقض لا يصح بالنسبة إلى اليقين. هذا اللي أجاب عنه صاحب الكفاية. بناء على هذا يقول تتمة الكلام أنه بناء على هذا فلا مانع حينئذ من الالتزام بالنهي عن نقض اليقين، عن نقض اليقين، والمراد به هو النقض العملي، بمعنى ترك العمل على ماذا؟ على طبقه، ولا مبرر حينئذ لحمل اللفظ على خلاف ظاهره. يبقى اليقين على حاله، ولا داعي لحمله على المتيقن. لماذا؟ لأن النهي عن النقض يعقل بالنسبة إلى اليقين، إذا أردنا من النقض النقض العملي كما هو الصحيح على ما ذكره. هذا مضافا إلى أنه عدم القدرة على النقض نقض اليقين على تقدير تماميته ما يصلح أن يكون دليل لإثبات هذا التقريب الذي نتكلم عنه، وهو ماذا؟ وهو أن كلمة اليقين استعملت مجازا في الشنو؟ في المتيقن. هذا هو التقريب الذي نتكلم عنه. هذا الوجه، هذا الدليل لا يصلح لإثبات هذا الوجه في قبال التقريب الآتي، مثلا أفرض استعمال كناهي، ما يصلح لإثباته. هذا الدليل غاية ما يقتضي هو هذا، أنه لا يمكن إبقاء اليقين على ظاهره، لا بد من فرض الإسناد النقض إلى المتيقن. لكن هل هذا الإسناد والاستعمال استعمال مجازي كما يقول التقريب الأول، أو لا مستعمال مجازي، استعمال حقيقي لكنه من باب الكناية كما يقول التقريب الثاني؟ كل منهما ممكن. هذا الدليل ليس بإمكانه إثبات التقريب الأول أي الاستعمال المجازي في قبال التقريب الثاني اللي هو الاستعمال الشنب كنائي على ما سيأتي، ليس بإمكان ذلك. هو يقول أن اليقين ليس مراد، لأنه لا يعقل النهي عن نقض ماذا؟ عن نقض اليقين، فلا بد أن يراد به المتيقن، لكن ما يثبت الاستعمال المجازي كما يذكره في هذا التقريب. على أنه بشكل عام هو استعمال اليقين مجازا في المتيقن، هذا أمر ما معهود، يعني غريب، يعني الشيء ليس معهودا أن كلمة اليقين تستعمل مجازا في ماذا؟ في المتيقن. مقفد علقة واضحة بينهما حتى تكون مصححة لهذا الاستعمال. هذا هو الدليل الأول على التقريب الأول. قد يستدل على التقريب الأول بدليل آخر، هذا الدليل هو أشار إليه في الكفاية حينما اعترض على نفسه باعتراض وأجاب عنه. يفهم هذا الدليل من اعتراض صاحب الكفاية على نفسه الذي نقلناه في الدرس السابق، وحاصله هو هذا، أنه بعد البناء كما هو ذكر في الكفاية على أن المراد من النقض هو النقض العملي مو النقض الحقيقي، أن المراد هو النقض العملي، حينئذ يقال بأنه لا يمكن إبقاء اليقين على ظاهره بعد الفراغ عن أن المراد بالنقض النقض العملي، لا يمكن إبقاء اليقين على ظاهره بل لا بد من حمله على المتيقن. لماذا؟ لأنه لو أبقيناه على ظاهره لكان مفاد الجملة لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن ترتيب عن نقض النهي عن نقض آثار اليقين بما هو يقين، النهي عن نقض آثار اليقين بما هو يقين، الذي يرجع إلى الأمر بماذا؟ بإبقاء آثار اليقين بما هو يقين. فتكون الروايات الاستصحاب ناظرة إلى آثار اليقين، يعني إلى الآثار التي يكون اليقين تمام الموضوع فيها أو جزء الموضوع فيها، اليقين الموضوعي قطع الموضوعي، ناظرة إلى هذا. كما إذا قيل مثلا إذا تيقنت بكذا فتصدق، فكأن الأدلة ناظرة إلى ضرورة ترتيب نهاية الآثار، وجوب التصدق وعدم نقضها. لماذا؟ لأن النقض نقض عملي بحسب الفرض. إذا بقينا اليقين على ظاهره وأن المراد به اليقين، كأنه الرواية تقول لا تنقض اليقين عملا، واليقين له آثار، آثار شنو؟ وجوب التصدق مثلا إذا تيقن بحياة ولده مثلا، فكأن الرواية تقول أن هذه الآثار لا تنقضها ويجب عليك شنو؟ إبقاؤها. بعد ما لها علاقة بآثار المتيقن، ما لها علاقة بآثار الحالة السابقة المتيقنة سابقا، واضح؟ هذا لازمه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ لا إشكال في أن مورد روايات الاستصحاب هو ماذا؟ هو أنها تأمر بترتيب آثار المتيقن، وأنها تأمر بترتيب آثار اليقين، تنهى عن نقض آثار المتيقن. يقول إذا كنت على يقين من 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 الطهارة رتب آثار الطهارة من الدخول في الصلاة وأمثاله وكذا وكذا، إذا كنت على يقين من عدالة الزيد فرتب آثار عدالة الزيد، مو آثار اليقين بعدالة الزيد، مو آثار اليقين بالطهارة، وإنما آثار الطهارة هي نفسها. رتب آثار المتيقن الذي تعلق به اليقين، هذا مورد الروايات الاستصحاب كل هذا. فإذا التزمنا بإبقاء اليقين على ظاهره يلزم منا هذا المحذور، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، هذا محذور في حد نفسه، فلا بد من حمل اليقين على المتيقن، حينئذ يصير نهي عن نقض العملي بالنسبة إلى المتيقن، ومعناه شنو؟ النهي عن نقض آثار المتيقن، أو بعبارة أخرى الأمر بإبقاء آثار المتيقن، وهذا يوافق الروايات. هذا الدليل الثاني على ماذا؟ على لزوم التصرف. هذا الدليل أيضا مستفاد من كلمات صاحب الكفاية كما تقدم. هذا هم يلاحظ عليه الملاحظة السابقة تجي أنه هذا الدليل أيضا لا يثبت به استعمال المجازي في قبال الكناية مثلا، ما يثبت به هذا الشيء. هذا الدليل يقول بأنه يلزم من إبقاء اليقين على حال مع افتراض أن النقض عملي، يلزم محذور لا يمكن الالتزام به، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور. لكن كيف نرفع اليد عن هذا الظهور؟ نرفعه بأن نقول أن المراد به المتيقن على نحو الاستعمال المجازي، أو أن المراد الجدي هو المتيقن وإن كان اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي. هذا حيادي بالنسبة إلى هذا، ما يثبت به هذا التقرير. الملاحظة الأهم على هذا الدليل هو ما ذكره المحقق العراقي. محقق العراقي يقول بأنه هذا الدليل كأنه مبني على افتراض أن المراد بالنقض العملي أن ما يشمله النقض العملي هي خصوص الأحكام الثابتة علما لليقين بما هو يقين، ليعبر عنها بأحكام القطع الموضوعي، ليكون اليقين هو تمام الموضوع للحكم أو جزء الموضوع علما للحكم، كما إذا قيل إذا قطعت بحياة ولدك فتصدق مثلا. يقول مبني على هذا الفهم أنه إذا كان المراد بالنقض هو النقض العملي وأبقينا اليقين على ظاهره، حينئذ يكون المراد بالنهي عن النقض العملي يعني النهي عن نقض أحكام اليقين، يعني الأحكام التي يكون اليقين تمام الموضوع فيها أو جزء الموضوع فيها. فيجي هذا الإشكال أن هذا ما يمكن التزام به لأنه مخالف لمورد الروايات. محقق العراقي يقول لا، ليس المقصود بالنقض العملي هو ذلك، المقصود بالنقض العملي هذا المعنى. يقول أن أي عمل كنت تعمله عندما كان هناك يقين لا تنقضه. ابني عليه على هو أعمل نفس ما كنت تعمله عندما كان شنو، عندما كنت على يقين من حياة زيد أو من طهارة الثوب. شنو العمل اللي كنت تعمله عندما كنت على حياة زيد، على يقين من حياة زيد؟ هذا العمل هو تستمر عليه، لترفع اليد عنه، لترفع اليد عنه. خب بلا إشكال أنه يدخل في ضمن ذلك آثار المتيقن، آثار المتيقن تدخل ضمن ذلك، لأنه لا إشكال في أن آثار المتيقن وما يقتضيه المتيقن من عمل من المكلف، طهارة الثوب تقتضي من المكلف عمل، هي إنما تقتضي هذا العمل من المكلف باعتبار تعلق اليقين بها، لأن اليقين تعلق بطهارة الثوب، فطهارة الثوب أو المتعلق اقتضى عملا معينا وتحركا معينا من قبل المكلف باعتبار تعلق اليقين بها، وإلا لولا تعلق اليقين بها لما اقتضت عمل معين. ومن هنا يظهر أن كل ما يقتضيه اليقين من عمل هذا يشمل دائرة وسيعة، يشمل أحكام اليقين التي ماذا، التي يكون اليقين تمام الموضوع فيها أو جزء الموضوع، يقين موضوعي، ويشمل أيضا ماذا، آثار المتيقن ومتعلق اليقين، لأنها آثار يقتضيها تعلق اليقين بالمتيقن، تعلق اليقين بالحالة السابقة. اليقين يتعلق بعدالة الزيد فهذا يقتضي منه تحرك معين، أن يصلي وراء جماعة، أن يقبل شهادة، أن كذا أن كذا. الرواية تقول بأنه لا تنقض اليقين بالشك، النقض هم نقض عملي والنقض الحقيقي بحسب الفارق. هذا النقض العملي المقصود به مو فقط آثار اليقين اللي هي يكون اليقين تمام الموضوع فيها أو جزء الموضوع، وإنما المراد ليس هذا، مراد كل عمل كان يقتضيه تعلق اليقين بطهارة الثوب بعدالة الزيد أنت لا ترفع اليد عنها ولا تنقضها، بل يجب عليك الاستمرار ماذا عليها، وهذا يشمل فيما يشمل ماذا آثار المتيقن، لأن آثار المتيقن هي أعمال يقتضيها ماذا يقتضيها تعلق اليقين بالحالة السابقة. هذا هو المقصود بالنقض العملي، ومن الواضح بأن هذا يمكن إسناده إلى اليقين ولا يلزم المحذور السابق، لا يلزم المحذور، لا يلزم محذور أن هذا مخالف لمورد الروايات، ومورد الروايات غاز ما تقول بأنه شنو أنه تأمر بترتيب آثار المتيقن، وهذا النقض العملي يشملها، النهي عن النقض العملي يشملها أيضا، هذا النهي عن النقض العملي يدل على لزوم ترتيب آثار المتيقن كما يدل على ترتيب لزوم ترتيب آثار اليقين، آثار اليقين الموضوعي، فكأنه يستفاد من الرواية لزوم ترتيب آثار اليقين الموضوعي وأيضا لزوم ترتيب آثار المتيقن، فلا يلزم هذا الإشكال. هذا الجواب عن ماذا؟ عن هذا الدليل الثاني. فإذا الدليل الأول يصلح لرفع اليد عن ظاهر اليقين، وهو أنه لا يعقل تعلق النقض بماذا؟ باليقين، بأنه لا يعقل تعلق النقض باليقين، لأن المراد بالنقض على ما قلنا هو اليقظ العملي، وهو يعقل تعلقه شنو؟ باليقين. ولا الدليل الثاني اللي يقول بأنه إذا بقينا اليقين على حاله، وقلنا أن المراد بالنقض العملي بالنقض هو النقض العملي، يلزم مخالفة الأدلة؟ لا، ما يلزم مخالفة الأدلة، لأننا نتمسك بإطلاق النقض العملي، فيشمل كل الآثار التي كانت ثابتة ولو للمتيقن باعتبار تعلق اليقين به. صاحب الكفاية أيضا فهمنا مما نقلناه عنه في الدرس السابق أجاب عن هذا الاعتراض، لأن هذا الدليل الثاني هو مأخوذ من اعتراض صاحب الكفاية على نفسه، هذا الاعتراض اللي بيناه كدليل ثاني. صاحب الكفاية أجاب عن هذا الاعتراض، جواب هذا الاعتراض غير الجواب اللي ذكرناه نقلناه عن المحقق العراقي، هو أجاب عن هذا الاعتراض جواب آخر أيضا بينا سابقا، وكان حاصله هو هذا، بأن هذا الاعتراض إنما يتم إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أن اليقين في الدليل كان ملحوظا بنفسه وعلى نحو وباللحاظ الاستقلالي، أبينا بالدرس السابق، إذا كان اليقين في الدليل ملحوظ بنفسه وباللحاظ الاستقلالي هذا الاعتراض يتم، وأما إذا كان ملحوظا باللحاظ الآلي، فرضنا أن اليقين في الدليل كان مرآة واضح وملحوظ باللحاظ الآلي، مرآة للمتيقن، مرآة لمتعلقه، فلا يتم حينئذ هذا الدليل. ليش؟ لأن هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول بأنه النقض هو النقض العملي، اليقين من بقي على حاله من الصرف به، فإذا لاحظنا اليقين بما هو في نفسه باللحاظ الاستقلالي، يجي هذا الإشكال بأن النقض العملي لليقين بما هو لا بما هو طريق للمتيقن، هذا يقتضي ماذا؟ أن يكون المقصود هو النهي عن نقض آثار اليقين بما هو يقين، يعني عن آثار القطع الموضوعي، وهذا خلاف مورد ماذا؟ مورد الروايات، يعني قلنا أن الروايات ظاهرة في أنها تنهى عن نقض آثار المتيقن هو اليقين. فيجي الإشكال سابق قطع النظر عن الجواب السابق، وأما إذا قلنا لا بأن اليقين في الأدلة ملحوظ بالحاضر الآلي ملحوظ كمرآت وفاني كان في ماذا في متعلقه مرآت لمتعلقه فما يتم هذا الإشكال يقول اليقين في الأدلة هو اليقين لكن لا بما هو هو وفي نفسه وإنما بما هو طريق المن لمتعلقه بما هو مرآت وكاشف عن ماذا عن متعلقه حينئذ ما يلزم هذا الإشكال ليش لأن النقض العملي في الحقيقة هو مسند إلى ما إلى المرئي بهذه المرآت إلى الملحوظ بهذا اللحاظ الآلي مو إلى نفس المرآت وإلى نفس اللحاظ شنو اللحاظ الآلي يكون في الحقيقة مسند إلى ما يرى بهذه المرآت اللي هو المفروض هو شنو المتيقن وبالتالي يكون النهي عن النقض العملي المن للمتيقن وعلى ما بيشكال بعض النهي عن النقض العملي للمتيقن يعني أن الأدلة تأمر بعدم نقض آثار لا تنقض المتيقن عملا اللي هو الملحوظ الأساسي صحيح هو ذكر اليقين لكن اليقين مجرد مرآة مجرد سوء مجرد عاكس يكشف عن ماذا هو طريق المن للمتيقن النقض العملي في الواقع والحقيقة يكون مسند إلى المتيقن وينتفي الإشكال ولا يرد الاعتراض لماذا لأن هذا هو مطابق لمفاد الروايات ولا يكون على خلافه فكأنه يريد أن يقول بأن اليقين البقي يقين من اصطرف به من يقول بأنه مستعمل في المتيقن مجازا لكن نقول أنه ملحوظ باللحاظ شنو الآلي مو باللحاظ الاستقلالي الاعتراض كان مبني على تخيل أنه ملحوظ بما هو هو في نفسه وباللحاظ الاستقلالي بينما الصحيح هو أنه ملحوظ باللحاظ الآلي سأجى إلى مسألة أنه كيف يكون اليقين مفهوم اليقين مرآة المن للمتيقن شلون يصير مرآة للمتيقن ذكر في القضية في نفس في الكتاب ذكرها ذكر يقول لسراية المرآتية والفناء من المصادق إلى المفاهيم سراية المرآتية من المصادق إلى المفاهيم يقول هذا يثبت أن مفهوم اليقين يصلح أن يكون مرآة وفانيا في المتيقن ويندفع الاعتراض بما بيناه فشنو مقصودة من هذه العبارة عبارة مقصودة ففسروها بهذا التفسير كأنه يريد يقول هكذا لأنه إحنا الذي يكون مرآة أقعدنا مفهوم اليقين مفهوم اليقين وأقعدنا واقع اليقين الذي يكون مرآة لمتعلقه هو ماذا هو واقع اليقين واقع اليقين يعني مصداق اليقين خلينا نعبر عنه يعني الانكشاف العلم جزم الحاصل للإنسان هذا هو واقع اليقين مو مفهوم اليقين الذي يكون مرآة ويلحظ باللحاظ الآلي بالنسبة إلى المنكشف والمعلوم هو واقع اليقين مو مفهوم اليقين واقع اليقين هو اللي يكون مرآة علما للمتيقن اللي هو المعلوم والمنكشف به فإذا ما يكون مرآة للمعلوم والمنكشف هو واقع اليقين مو مفهوم اليقين هذا المرآتية الموجودة في المصداق موجودة في المصداق يقول هاي تسري إلى المفهوم واضح لي أقول مصداق اليقين يعني واقع اليقين مرآة على المتيقن، ينكشف به ماذا؟ يكون مرآة وكاشفا عن متعلقه. هاي المرآتية الموجودة في واقع اليقين تسريب العلم إلى مفهوم اليقين، هاي من جانب اليقين. من جانب المتيقن أيضا هذا، يقول أبعدنا مفهوم المتيقن وأبعدنا واقع المتيقن. الذي يكشف عن المتيقن هو ماذا؟ هو واقع المتيقن. هذا المرآتية الموجودة هنا أيضا تسري من مصداق المتيقن علما إلى مفهوم المتيقن. بالنتيجة إذا سرت المرآتية إلى من المصادق كما يقول إلى المفاهيم، راح يصير مفهوم اليقين مرآة للمتيقن، أو قل بعبارة أدق لمفهوم المتيقن. ليش؟ لأن مصداق هذا مرآة مصداق هذا، مصداق مفهوم اليقين مرآة لمصداق مفهوم المتيقن. وما هو متيقن في الخارج اللي هو عدالة الزاد طهارة الثوب، مصداق اليقين مرآة المن لمصداق المتيقن. هاي المرآتية تسري للمفاهيم فيكون مفهوم اليقين مرآة المن للمتيقن، يعني لمفهوم المتيقن. هذا اللي ذكرت الكفاية، وبه يكون الجواب عن ماذا؟ يكون الجواب ذكر في الكفاية وكأنه يريد أن يجيب به عن الاعتراض السابق. بالتالي الجواب يكون هو هذا، هو أنه هذا الاعتراض يندفع لأنه مبني على تخيل أن اليقين اللي نصر، يقول صاحب الكفاية، على إبقاء على حالة خلافا للشيخ الأنصاري أنه يلحظ باللحاظ الاستقلالي، فيجي الاعتراض السابق أو الدليل الثاني اللي سميناه. أما إذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي باللحاظ العالي بما هو آلة بما هو مرآة للمتيقن، يقول هذا الكلام اللي بعد ما يجي. لماذا؟ لأنه الاعتبار يكون بالملحوظ حينئذ، بالمرئي بهذه المرآة مو بنفس المرآة. فلما يقول لا تنقض اليقين عملا، واليقين ملحوظ باللحاظ الآلي والمقصود به هو ماذا؟ هو المرئي به اللي هو المتيقن، فكأنه يقول لا تنقض المتيقن شنو؟ عملا، لا تنقض المتيقن عملا. وهذا مطلب صحيح ومطابق علما للروايات. هذا اللي يفهم من كلام صاحب الكفاية. هذا الكلام أول ملاحظة عليه هي هذه، بأنه يشير إليها المحقق العراقي يذكرها، بأنه هذا كأنه التراجع عما التزم به سابقا. وبالنتيجة هو أتعب نفسه وذكر بأن يعني ذكر بأنه أن المقدع لرفع اليد عن ظاهر الدليل بقي اليقين على حاله. تبقى مسألة النقض عالجها بماذا؟ بأنه ندور على جهة استحكام في ماذا؟ في نفس اليقين. وماكو مشكلة حصلنا على جهة استحكام في نفس اليقين، لأن اليقين في حد نفسه في قبال الظن في قبال الشك يكون أمرا محكما مبرما، فيصح إسناد النقض نقض ماذا إليه. والآن كأنه لابد بناء على هذا الكلام أن يفتش عن جهة استحكام في المتيقن مو في اليقين. اليقين مجرد مرآة، اليقين مجرد مرآة، مجرد طريق. الملحوظ بهذه المرآة هو اللي يجب أن نفتش عن جهة استحكام فيه. لماذا؟ لأنه معنى هذا الكلام أن النقض في الواقع والحقيقة مسند علما إلى المرئي لهذه المرآة مو إلى نفس المرآة، إلى الملحوظ بهذا اللحاظ مو إلى نفس اللحاظ. فإذا لابد أن نفتش عن جهة استحكام في المرئي بهذه المرآة اللي هو المتيقن. جهة الاستحكام هي اللي يقول الشيخ الأنصار من أنه جهة الاستحكام في المتيقن شنو هي؟ أن يكون مما له استعداد شنو؟ بقى. وبالتالي تختص الأدلة بخصوص المواد الشك في ماذا؟ في الرافع. فيصح كلام الشيخ الأنصاري جهة الاستحكام في اليقين بعد ما تفيدنا. لماذا؟ لأن اليقين كما يقول هو ملحوظ باللحاظ الآلي، مجرد مرآة تكشفنا عن شنو؟ عن شيء. فيكون المقصود هو المرئي بالمرآة، والملحوظ هو المرئي بالمرآة، والنقب مسند في الحقيقة إلى المرئي بالمرآة. فلا بد من التفتيش عن جهة الاستحكام في المرئي بالمرآة مو بنفس المرآة. هذه أول ملاحظة.